بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد توقف بنا الكلام في درس الأمس عند قول ربنا جل جلاله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وعرفنا بأن المشركين كانوا يكثرون من اقتراح الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتارة يطلبون منه أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا، وتارة يطلبون منه أن يسير لهم بطحاء مكة ذهبا، وتارة يطلبون منه أن يسير الجبال التي ضيقت عليهم فجاج مكة، وتارة يقولون نريد جنانا كجنان الأردن، ونحو ذلك من الاقتراحات البلهاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بهم وشفقة عليهم يأبى الاستجابة إلى طلباتهم. الله جل جلاله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: إن شئت أجبتهم إلى ما سألوا، فإن كفروا حل عليهم العذاب. هذه هي سنة ربنا جل جلاله، مثلما قال للمسيح عليه السلام لما سأل الله نزول المائدة: قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بل استأن بهم يا ربي، يعني أمهلهم لعلهم يتوبوا ويرجعوا ويؤمنوا. ربنا جل جلاله بيّن في هذه الآية أنه لا يأتي بتلك الآيات التي طلبوها، لا يأتي بها لا عجزا منه جل جلاله وحاشاه، وليس لأن ذلك عزيز عليه عظيم، وإنما لأن نزول الآيات مع بقاء الكفر والتكذيب مؤذن بحصول العذاب. وما منعنا، والنون نون العظمة، أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، إلا تكذيب الأولين بها. الله جل جلاله علم أن عادا وثمود وغيرهم من الأمم قد كذبوا بالآيات بعدما رأوها رأي عين، فحق عليهم العذاب. ولا يريد أن يحصل ذلك لأهل مكة إكراما لوجود محمد صلى الله عليه وسلم بينهم، كما قال جل من قائل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا تكذيب الأولين بها. ثم ذكر جل جلاله نموذجا لذلك، قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. آتينا قبيلة ثمود التي أرسل الله إليهم نبيه صالحا عليه السلام الناقة مبصرة، واضحة بينة دالة على عظيم قدرتنا وعلى أن صالحا نبينا وأنه مرسل بالحق من ربه. فظلموا بها، ظلموا بسببها. وهذا الظلم الله جل جلاله بين حقيقته في قوله: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وفي قوله: فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، وفي قوله جل جلاله على لسان صالح: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. ففي آية أخرى: فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فهذه الآية الظاهرة والمعجزة القاهرة والبينة الباهرة ما حملتهم على الإيمان، بل حملتهم على مزيد من كفر وطغيان، بل تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هؤلاء عقروا الناقة ثم أرادوا أن يبيتوا صالحا عليه السلام وأهله، بمعنى أن يقتلوهم، فالله جل جلاله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله جل جلاله بين أنه يرسل الآيات على الناس في تغير هذه الظواهر الكونية وفي الآفات والأمراض والجوائح التي تنزل بهم من أجل أن يخوفهم نقمته وعذابه. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قيل الآيات هي القرآن، وقيل الآيات الموت الذريع، الموت الذي يأخذ في الناس أخذا ذريعا بسبب الأوبئة والجوائح ونحوها، وقيل الآيات المعجزات والعبر على أيدي الأنبياء والمرسلين، وقيل الآيات هي المثلات والعقوبات. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقيل الآيات هي التغيرات التي تحصل للإنسان نفسه من شباب إلى كهولة، من قوة إلى ضعف، من قدرة إلى عجز، من صحة إلى سقم. هذه كلها آيات ربنا في أنفسنا. فالله جل جلاله قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولما حصلت زلزلة في الكوفة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، يعاتبكم جل جلاله، فتوبوا إليه وارجعوا. وكذلك لما رجفت المدينة في زمان عمر رضي الله عنه قال: ما هذا إلا لحدث قد أحدثتموه، والله لئن عدتم لا أساكنكم فيها أبدا. يعني إن عدتم إلى هذا الإحداث الذي يغضب الرب جل جلاله فتحدث هذه الزلزلة لا أساكنكم فيها. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس على عهده فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، خرج عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس ركعتين، في كل ركعة ركوعان، وأطال فيهما القراءة، ثم خطب في الناس فقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والذكر. ثم قال: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أحد أغير من الله، وإن الله تعالى يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، وفي أيامنا هذه إخوتي وأخواتي أرسل الله هذه الآية، هذا الفيروس الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة، فأحدث في العالم انقلابا عاما. عطلت الرحلات، غلقت الشركات، علقت الأعمال، غلقت المدارس والجامعات، وفرض حظر التجول في كثير من البلاد، وامتلأت المستشفيات، وأخذ الموت الذريع في الناس. وهكذا الله جل جلاله يرسل بهذه الآيات تخويفا لعباده بأنه سبحانه عزيز ذو انتقام، وأن بطشه شديد، وأن أخذه أليم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ترى هل ينتبه الناس لهذه الآية؟ هل يتوبون؟ هل يرجعون إلى الله عز وجل؟ هل يكفون عن ظلم بعضهم بعضا؟ نرجو أن يكون ذلك كذلك إن شاء الله، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ قلنا، النون نون العظمة، نون العظمة. وإذ قلنا لك يا محمد إن ربك أحاط بالناس، إن ربك أحاط بالناس. الله جل جلاله قد أحاط بالناس قدرة وعلما، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه الإحاطة قد بينها ربنا جل جلاله في آيات أخرى، كقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، وكقوله جل جلاله قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، وفي قوله جل جلاله والله يعصمك من الناس. هذه آيات نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم مبشرة بأن الله ناصره، أن الله عاصمه، أن الله مظهره جل جلاله. حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما عرفت تأويلها سيهزم الجمع ويولون الدبر إلا حين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقد ظاهر بين درعين يهد المشركين بسيفه هدا، وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الله جل جلاله بين أن أمرين كانا سببا لفتنة بعض الناس. الأمر الأول ما حكى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه ليلة الإسراء، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كما مضى معنا في صدر السورة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، ورجع صلوات ربي وسلامه عليه فأصبح في مكة كبائت بها، وحدث الناس بالذي رأى بأنه قد جمع له الأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم إماما، ثم عرج به إلى السماوات العلى ولقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ثم رأى نعيم أهل الجنة ورأى عذاب أهل النار. وهذه كلها قد لخصها ربنا بقوله لنريه من آياتنا. وفي قول ربنا جل جلاله ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي قوله ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه كانت فتنة لأولئك المشركين ولضعاف الإيمان ومن في قلوبهم مرض، حيث استبعدوا بعقولهم كيف يتأتى لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى بيت المقدس ويرجع إلى الحرم في مكة من ليلته، وهم يضربون أكباد الإبل شهرا ويرجعون في شهر. أما المؤمنون الخلص فإنهم ما استبعدوا من ذلك شيئا، قالوا آمنا به كل من عند ربنا. صديق أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه المشركون محرشين وقالوا أما سمعت ما يقول صاحبك؟ قال وما يقول؟ قالوا يزعم أنه أتى مسجد إلياء ثم رجع من ليلته. قال أبو بكر أنتم تكذبون عليه، يعني ما قال هذا الكلام. قالوا بلى تعال فاسمع. قال إن قال فقد صدق، فإني أصدقه في أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه بكرة وعشية، يأتيه في ساعة من ليل أو نهار. ولا شك أن السماء أبعد بكثير من بيت المقدس. أبو بكر رضي الله عنه حاله كحال الخليل إبراهيم، أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فداك أبي وأمي يا رسول الله، صف لي بيت المقدس فإني قد أتيته. النبي عليه الصلاة والسلام جعل يصفه وأبو بكر يقول صدقت صدقت. فقال وأنت يا أبا بكر الصديق، وصار هذا علما، صار هذا الوصف علما على أبي بكر، فإذا قيل الصديق عني به أبو بكر رضي الله عنه. إذا قيل قال الصديق أو استخلف الصديق فالصديق هو أبو بكر رضي الله عنه، منزلته بعد منزلة النبيين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا هو الأمر الأول الذي فتن به الناس. ثم الثاني الشجرة الملعونة في القرآن. ما هي الشجرة الملعونة؟ أي الملعونة آكلوها، الملعونة آكلوها، هي شجرة الزقوم. قال الله عز وجل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشربا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وقال جل من قائل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. أبو جهل ماذا قال؟ قال يزعم محمد أن الزقوم شجرة في النار وقد علمنا أن النار تأكل الشجر، أتدرون ما الزقوم؟ إنه تمر يثرب بالزبد أتزقمه تزقما. ثم أمر غلامه بأن يأتيهم بتمر وزبد وقال لمن معه من أهل الكفر تزقموا تزقموا. وهكذا عبد الله بن الزبعرة قال هذه الكلمة، قال أتدرون ما الزقوم؟ إنه التمر مع الزبد بلغة أهل اليمن أتزقمه. الله جل جلاله بيّن أن هذه الشجرة التي ذكر ربنا جل جلاله أنها في النار نابتة وأنها للكفار طعام وأنها تغلي في البطون كغلي الحميم كالمهل أي كالزيت الذي تناهى حره، بيّن أنه جعلها فتنة، مثل ما أنه جعل عدة أهل أصحاب جهنم فتنة، قال عليها 19، فقال بعض الكفار أنا أكفيكم 9 واكفوني عشرة. قال الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذه الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. وقال ابن عباس: العرب تقول للشجر الذي يلتف على غيره فيضر به شجرة ملعونة. فالعرب تسمي كل مكروه ضار ملعونا، كل ما كان مكروها ضارا يضر بغيره فالعرب تسميه ملعونا. قال الله عز وجل: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يا إخوة، هاتان الفتنتان، الرؤيا التي أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت رؤيا عين. قد مضى معنا الكلام في أن كلمة الرؤيا في لغة العرب تطلق على ما كان مناما وعلى ما كان يقظة، ومنه قول القائل: فكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر قلبا كان جما بلابله. فكبر للرؤيا أي لرؤية المصيد، هذا الصياد لما رأى الصيد يمر أمامه كبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر قلبا كان جما بلابله. فهذه الرؤيا التي كانت فتنة للناس، والشجرة التي ذكرت في القرآن وأنها تنبت في النار فكانت فتنة للناس، يماثلها الآن تشكيك كثير من المفتونين في أمور غيبية، فإذا سمعوا حديثا عن عذاب القبر ونعيمه شككوا، إذا سمعوا حديثا عن أشراط الساعة شككوا، إذا سمعوا كلاما عن عالم الجن والملائكة شككوا، إذا سمعوا حديثا عن الجنة والنار وما أخبر الله عما يكون فيهما تشككوا، بل ربما شككوا في البعث والحشر والنشر والصراط والميزان وتطاير الصحف وما إلى ذلك. هذا كله جعله الله عز وجل فتنة للناس من أجل أن يميز الخبيث من الطيب. فالمؤمن يؤمن بعالم الغيب كإيمانه بعالم الشهادة، كإيمان مثل ما يؤمن بأن أمامه كوبا وأنه يلمس جسده وأنه يتكلم، فكذلك يؤمن بوجود الله جل جلاله وهو أعظم الغيوب، ويؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويؤمن بالأخبار التي جاءت في القرآن أو صحت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، استوعبته العقول أو استبعدته. فالعقول أبدا لا تقول بأن هذا محال إلا من كان خفيف العقل كأبي جهل، فإن أبا جهل استبعد الإسراء واستبعد وقوعه. لماذا؟ بناء على عقله الكليل ونظره العليل. نحن نذهب في شهر ونرجع في شهر، كيف لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويأتي في بعض الليل؟ فربنا جل جلاله قال: ونخوفهم، أي نخوفهم بتلك الآيات طغيانا كبيرا. لماذا؟ لأن الله جل جلاله قد ختم على قلوبهم وأسماعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فمن يهديهم من بعد الله؟ مثل ما كان الطغاة الأولون فرعون، يقول الله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الآية الواحدة من هذه الآيات كانت كفيلة بأن يرجع فرعون إلى رشده وأن يثوب إلى فطرته، لكنه قاتله الله، أصر على الكفر والفسوق والعصيان حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ثم ينتقل بنا ربنا جل جلاله إلى قصة تكرر ذكرها في القرآن: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ما مناسبتها؟ مناسبتها أن الشيطان قد مضى ذكره، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومناسبتها أن الله جل جلاله قد ذكر عداوة هؤلاء المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتراحهم الآيات، وربنا جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء ما يفعلون ذلك أو يقولونه إلا حسدا من عند أنفسهم، وهم يعلمون أنك صادق أمين، يعلمون أنك ما كذبت على الناس، فما كنت لتكذب على الله جل في علاه، بل هم يحسدونك، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله مثل ما حسد إبليس آدم، ويمتنعون عن الإيمان بك مثل ما امتنع إبليس عن السجود لآدم. فهؤلاء هم أتباع الشيطان، وهكذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جعل الله لهم عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد عانى من إعراض المشركين وعنادهم مثل ما عانى آدم من إبليس، فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم له أتباع وأنصار وجنود محبون وعلى طاعته حريصون، مثل ما كانت الملائكة لآدم عليه السلام أمروا بالسجود فسجدوا، قدروا آدم وعظموه وعرفوا له حرمته فخروا له ساجدين استجابة لأمر الله رب العالمين. وإذ قلنا، القائل هو الله جل جلاله، لأنه يعني في سورة البقرة قال وإذ قال ربك للملائكة، فالنون هنا نون العظمة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وبين عليه الصلاة والسلام في سورة الحجر وفي سورة صاد أن ذلك الأمر كان قبل خلق آدم. الله جل جلاله أخبر الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لما خلق الله آدم عليه السلام بيديه ونفخ فيه من روحه، الملائكة عليهم السلام استجابوا لأمر الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وفي آية أخرى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم استجابوا لأمر الله لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إخوتي وأخواتي، استكمال هذه الآيات بعد فاصل يسير، فكونوا معنا.
نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الاستثناء هنا استثناء منقطع، لكن إبليس، لأن إبليس لم يكن من جنس الملائكة بل هو من الجن بنص القرآن. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. أأسجد، الاستفهام ها هنا للإنكار، يعترض على الله جل جلاله. أأسجد لمن خلقت طينا. طينا إما أن تكون منصوبة على الحالية كما قال الزمخشري، أو أن تكون منصوبة على التمييز، أو أن تكون منصوبة على نزع الخافض. المعنى أسجد لمن خلقته من طين. أأسجد لمن خلقت طينا. وبين ربنا جل جلاله في مواضع أخرى من القرآن أن إبليس صرح بخيريته، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لما قال له ربنا جل جلاله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين، لما قال له ما لك ألا تكون مع الساجدين، لما قال له ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، كان جوابه اللئيم أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه العنصرية أول دعاتها إبليس، إبليس يفتخر بعنصره، أن أصلي من النار وأصل آدم من الطين والنار خير من الطين، إذن أنا خير من آدم. وكما قال المفسرون رحمه الله بأن اعتراض إبليس يجاب عنه من ثلاثة أوجه: الوجه الأول بأنه فاسد الاعتبار لأنه قياس في مقابل النص، وإذا جاء النص من الله جل جلاله من النبي عليه الصلاة والسلام فلا قياس، سمعنا وأطعنا. ثم ثانيا لا نسلم أن النار خير من الطين، بل الطين خير من النار، فالنار يكون منها الإحراق والتخريب والتدمير، والطين تنبت لنا منه الحدائق الزاهرة والجنات الناضرة والثمار البهيجة وغير ذلك من المنافع. ثم ثالثا لو سلمنا أن النار خير من الطين لا يلزم منه أن يكون إبليس خيرا من آدم، فإن شرف الأصل لا يلزم منه شرف الفرع، وكما قال الأول إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا، إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فها هنا إبليس اعترض: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فالله جل جلاله طوى هذه القصة طيا في هذه السورة، لكن في مواضع أخرى الله جل جلاله بين بأنه قد طرد إبليس من رحمته وأحل عليه لعنته، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وفي سورة الأعراف اخرج منها مذؤوما مدحورا، الله جل جلاله طرده من الجنة. فها هنا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أرأيتك بمعنى أخبرني، أخبرني أرأيتك، وقد مر معنا نظير هذا في سورة الأنعام، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون، أرأيتك بمعنى أخبرني، والكاف مؤكدة لتاء الخطاب. أرأيتك هذا، هذا في موضع نصب على المفعولية، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، والتكريم بمعنى التفضيل، هذا الذي فضلته علي وأمرتني بالسجود له، لأن المفضول يسجد للفاضل، وغني عن البيان أن يقال بأن السجود هنا سجود تحية لا سجود عبادة، وقد كان ذلك سائغا في شرع من قبلنا، كما مر معنا في سورة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز السجود إلا لله، لما جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه قادما من الشام فرأى رسول الله عليه الصلاة والسلام خر ساجدا، فقال له عليه الصلاة والسلام مه، يعني كف عن هذا، مه ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيت أهل الشام يسجدون لأساقفتهم وعلمت أنك أولى بذلك منهم، فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، غير أنه لا ينبغي السجود إلا لله. فما عندنا في ديننا لا سجود تحية ولا غيره، بل حتى مجرد الانحناء عند التحية ممنوع،
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وأمر بالمصافحة. فإبليس لعنه الله قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني. اللام واقعة في جواب قسم مقدر، وهذا القسم صرح به: فبعزتك، هناك في سورة صاد. فها هنا قال: لئن أخرتني إلى يوم القيامة، وهذا التأخير قد حصل كما بين ربنا في سورة الأعراف، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. وفي سورة الحجر قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فها هنا قال: لئن أخرتني إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، وهو اليوم الآخر، وأصله يوم القيام، والهاء للمبالغة، ويوم القيامة سمي كذلك لأن الناس يقومون لرب العالمين، يقومون من قبورهم، ولأن الناس يلقون الله قياما، ما في واحد سيأتي على كرسي أو محمولا على محفة، وإنما الكل قيام على أرجلهم، ولأنه في ذلك اليوم يقام العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الله عز وجل على لسان إبليس: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن، قيل المعنى لأستولين عليهم، وقيل لا أضلنهم، وقيل لأحتنكن أي لأحتوين، وقيل لأضلن، وقيل لأقودن. وهذا المعنى الأخير هو الذي تشهد له لغة العرب، تقول العرب: احتنك الفرس، أي جعل اللجام في حنكه من أجل أن يسهل عليه قياده، من أجل أن يقوده حيث شاء. لأحتنكن ذريته أي لأقودنهم حيث شئت. وهذا المعنى قد بينه إبليس لعنه الله في سورة النساء حين قال: لأتخذن، بينه ربنا جل جلاله على لسان إبليس في سورة النساء: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم، ولأمنينهم، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وفي سورة الأعراف: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفي سورة الحجر: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قد بيّن ربنا جل جلاله أن إبليس قد نجح في هذه المهمة، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، إلا قليلا، هذا القليل هم المحفوظون، نسأل الله أن يجعلنا منهم، الذين قال الله عنهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما تستطيع إغواءهم ولا إغراءهم. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، هؤلاء القليل هم المحفوظون بحفظ الله، المعاذون من الشيطان. قال الله عز وجل: اذهب، اذهب. قال القرطبي رحمه الله: والأمر هنا أمر إهانة، اذهب، مثل ما تقول لإنسان يتهددك ويتوعدك: اذهب، أو في لسان بعض الناس روح اذهب. ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وعندي أن هذه الأوامر كلها اذهب واستفزز وأجلب وشاركهم هذا كله للتهديد، للتهديد، مثل ما قال ربنا اعملوا ما شئتم اذهب فمن تبعك منهم، فمن تبعك منهم أي من هؤلاء فإن جهنم جزاؤكم، فإن جهنم مضى معنى أن جهنم علم على النار أو هي طبقة من طبقات النار، وأنها لفظة عربية على وزن فعلنا المشتقة من التجهم، شكوت إليها حبها فتبسمت ولم أر شمسا قبلها تتبسم، فقلت لها جودي فأبدت تجهما لتقتلني، يا حسنها إذ تجهما، تجهما لأن جهنم تتجهم والعياذ بالله في وجوه أهلها إذا رأتهم من مكان بعيد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، مثل ما قال ربنا جل جلاله في سورة الأعراف اذهب فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، لأملأن جهنم منكم أجمعين، ومثل ما قال ربنا جل جلاله في سورة الحجر بعدما قال إبليس ربي ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال اذهب فمن تبعك منهم رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، الله جل جلاله قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، لكل باب منهم جزء مقسوم أي مقسوم من إبليس ومن تبعه من الجن والإنس، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، الله جل جلاله قال فإن جهنم جزاؤكم يا إبليس ويا أتباع إبليس جزاء موفورا، موفورا، قال بعض المفسرين اسم المفعول هنا بمعنى اسم الفاعل أي جزاء وافرا، ولا مانع بأن يكون على بابه بأنه اسم مفعول، تقول العرب وفرت الشيء أفره، وكما قال زهير ابن أبي سلمى ومن يبذل المعروف دون عرضه يفره ومن لا يتقي الشتم يشتمي، يفره بمعنى يوفره، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ها هنا أربعة أوامر، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، هذه أربعة يقوم بها إبليس، والقراءات قد اختلفت في لفظة واحدة، قرأ حفص عن عاصم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أما الباقون قرأوا بإسكان الجيم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، والرجل جمع راجل كالصحب جمع صاحب، قوله جل جلاله واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استفزز من الفز وهو القطع، من الفز وهو القطع، واستفزز من استطعت منهم بصوتك أي اقطعهم عن طاعة الله وعن الإيمان به بصوتك، قال أهل التفسير الصوت هاهنا يشمل كل داعية ضلالة، كل داعية ضلالة، من كان يدعو إلى الشرك بالله، إلى الإلحاد، إلى عداوة الله ورسوله إلى تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، من كان يدعو إلى التكذيب بقدر الله، إلى معاداة شرع الله، من كان يدعو إلى المذاهب الوضعية الباطلة كالشيوعية والعلمانية والوجودية، ومن كان يدعو إلى الأديان الزائغة اليهودية النصرانية، هؤلاء جميعا صوت إبليس. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أجلب من الجلبة وهي الضوضاء، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، استعن عليهم بكل راكب وماشي، بكل راكب وماشي. فدعاة الضلالة منهم من يأتيك راجلا، ومنهم من يأتيك ماشيا، وكلهم من جنود إبليس، كلهم من أعوان إبليس. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. الأموال مشاركته إياهم فيها، قالوا يشمل ذلك ما كان مكتسبا من حرام، ما كان مكتسبا من حرام، كالذي يكتسب من الربا، من الغصب، من السرقة، من الغش، من المحرمات، بيع المحرمات، بيع الخمر والخنزير والأصنام، ما كان من الرشا، ما كان من السحت، ما كان من الخداع والمكر. وكذلك يشمل ما كان منفقا في الحرام، فإبليس يشارك فيه ما كان ينفقه صاحبه في الحرام، كالذي يبذر تبذيرا، كالذي ينفق على المحرمات ومعصية الله جل جلاله، كل ذلك يشاركه فيه إبليس. وأما المشاركة في الأولاد فلها صور، المشاركة في الأولاد تشمل الزنا والعياذ بالله الذي قد ينتج منه حمل وولد، تشمل كذلك الإعراض عن ذكر الله، مثل ما قال مجاهد رحمه الله بأن الإنسان إذا أتى أهله فلم يذكر الله انطوى الشيطان على إحليله فشاركه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا حال الجماع أن يقول أحدنا بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. ومن المشاركة في الأولاد تسميتهم بالأسماء التي يكرهها الله، كعبد الحارث وعبد العزة وزيد مناه وما إلى ذلك. ومن المشاركة في الأولاد كذلك حرفهم عن الفطرة التي فطرهم الله عليها، بتهويدهم، بتنصيرهم، بتمجيسهم، كما يصنع النصارى الآن، يغمسونهم في تلك الماء التي يزعمون أنها مقدسة. كل هذا من مشاركة إبليس إياهم في الأموال والأولاد. ومن مشاركته إياهم كذلك ما حرضهم عليه من قتل الأولاد. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ومن مشاركته إياهم كذلك تحريمهم البحائر والسوائب. قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وكذلك ما ذكره ربنا في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. كل هذا من مشاركة إبليس لهم، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وعدهم من الوعد. قال الله عز وجل: يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. من وعده لهم أن الأصنام ستشفع لهم، من وعده إياهم بأنهم إن استغاثوا به واستمسكوا بأهدابه فإنه يعيذهم ويحوطهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن وعده الكاذب أنه لا قيامة ولا بعث ولا نشور، وعدهم بذلك ومناهم. ومن وعده إياهم قوله: إني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. قال الله عز وجل: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعدهم، وما قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، كل داعية ضلال، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، بكل راكب وماش من جنودك، وشاركهم في الأموال والأولاد بما تهيئ وتزين لهم من ارتكاب الحرام. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي باطلا، باطلا وسرابا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله أكبر. الله جل جلاله ما جعل لإبليس سلطانا على الناس، كل الناس، ولذلك يوم القيامة سيقول لهم ذلك، سيقول لأهل جهنم: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا، كفى بربك حافظا، كفى بربك راعيا جل جلاله، وكفى بربك وكيلا. إخوتي أخواتي، قال أهل العلم: إن الشيطان يتدرج بالإنسان، فيحاول إيقاعه في الشرك الذي لا يغفره الله، أكبر الكبائر، فإن عجز عن ذلك أوقعه في البدعة، في البدعة بأن يزين له عبادة ما أنزل الله بها من سلطان، فإن عجز عن ذلك زين له الكبائر المهلكات الموبقات، فإن عجز عن ذلك زين له الوقوع في الصغائر التي تجتمع على العبد فتهلكه، فإن عجز عن ذلك شغله بالعمل المباح عن العمل الواجب، فإن عجز عن ذلك شغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. إخوتي وأخواتي، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من الشيطان. كان عليه الصلاة والسلام إذا افتتح صلاته بالليل قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفخه وهمزه. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من الشيطان إذا غضبنا: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك علمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن نستعيذ بالله من الشيطان إذا حصلت الوسوسة: يأتي الشيطان لأحدكم فيقول: من خلق هذا، من خلق هذا، حتى يقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم من ذلك من نفسه فليقل: آمنت بالله ورسله، ولينتهي. وعلمنا ربنا جل جلاله أن نستعيذ بالله من الشيطان إذا أردنا أن نقرأ القرآن، هذه بمنزلة الطهارة المعنوية بعد الطهارة الحسية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا.